بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم، فيزورونه ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤيا، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
هذا المقطع اشتمل على عدة مسائل من مسائل العقيدة الكبرى. المسألة الأولى مسألة الرؤية، والرؤية المقصود بها نوعان من الرؤية. النوع الأول ما يسمى بالرؤية العامة، وهي رؤية الخلائق لربهم يوم القيامة في المحشر. والثاني، النوع الثاني، الرؤية الخاصة، وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم. الرؤية الخاصة وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم. والرؤية الأولى، النوع الأول، رؤية عامة، لكنها تحدث على ثلاث مراحل، وهي في المحشر، وهي في المحشر. المرحلة الأولى رؤية الخلائق جميعا لربهم عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه. وهذه الرؤية تكون للمؤمنين رؤية غبطة ولذة وسرور وتنعم، وتكون للكافرين والمنافقين رؤية حسرة وندم، فلا يتمتعون بهذه الرؤية في المحشر. نعم، في المحشر فلا يتمتعون بهذه الرؤية ولا يسرون بها، بل والله أعلم أنهم رؤيتهم ليست رؤية كرؤية المؤمنين. ثم المرحلة الثانية يراه في المحشر أيضا، يراه المؤمنون والمنافقون، لكن كما قلت تكون هذه الرؤية للمؤمنين رؤية تنعم ورؤية سرور وغبطة، وتكون للمنافقين حسرة وندم لأنهم خادعوا الله في الدنيا فخادعهم في الآخرة. وفي هذه الدرجة من الرؤية التي يراه فيها المنافقون دون بقية الكافرين، فيها نوع، فيها زيادة نكاية للمنافقين، لأنهم كانوا يخادعون الله ويخادعون المؤمنين في الدنيا، فأراد الله عز وجل أن يطمعهم ليترقبوا النجاة وتتعلق بها نفوسهم، ثم تنقطع عنهم بعد ذلك ويحجبون عن الله عز وجل بعدما أملوا، فيكون هذا أبلغ في عقوبتهم وفي حجبهم عن ربهم عز وجل، وهذا جزاء لهم كما كانوا يخادعون الله في الدنيا ويخادعون المؤمنين، نسأل الله السلام. ثم في المرحلة الثالثة في المحشر يراه المؤمنون دون أن يراه الكفار ولا المنافقون. هذا يؤخذ من عموم أدلة وردت كثيرة استنبطها منها أهل العلم وقالوا أن الجمع بين هذه النصوص نصوص الرؤية العامة وقد وردت منها ما هو في الصحاح ومنها ما هو دون ذلك لكن أكثرها صحيح أكثرها صحيح منها ما هو في الصحيحين وهي ثبوت الرؤية العامة لجميع الخلائق فهذه ثابتة في الصحيحين وفي غيرهم فمجموع النصوص كما قلت استنبط العلماء هذه الأنواع الثلاثة من الرؤية وهي الأول رؤية جميع الخلائق لربهم في المحشر ثم رؤية المنافقين والمؤمنين ثم رؤية المؤمنين لربهم فقط وكل ذلك في المحشر هذه كلها تسمى رؤية عامة واختلف أهل العلم في نوع هذه الرؤية هل هي رؤية بصرية أو رؤية قلبية وما حقيقتها كل ذلك لا يزال أمر غيب يشكل والله أعلم به لكنها تختلف عن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وهي الرؤية الخاصة أما الرؤية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين وهو أنهم يرون ربهم ويتمتعون بهذه الرؤية ويتنعمون بها ويكرمهم الله عز وجل بها نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم وهو النعيم الذي ذكره الله عز وجل وهو نعيم يزيد عن نعيم الجنة وهو ذو الزيادة الذي ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وفي قوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهذه الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة بأبصارهم رؤية مقطوع بها ومن أركان الدين الأساسية أركان العقيدة الكبرى وأصولها العظمى بالكتاب والسنة والإجماع وقد وردت في ذلك في إقرارها وبيانها وإثباتها الآيات التي شرحها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها بذلك ثم النصوص اللي هي الأحاديث النصوص الأخرى التي هي الأحاديث الصحيحة المتفق عليها وهي متواترة كما أجمع على ذلك أهل الحديث أهل السنة والجماعة أحاديث الرؤية متواترة لا يمكن لأحد أن يطعن بها كما أنها صريحة في إثبات الرؤية من وجوه صريحة في إثبات الرؤية من وجوه أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب فيها عن سؤال صريح عن الرؤية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث لصحابته عن أمور الجنة ونعيمها قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة أو في الجنة كما في بعض النصوص قال نعم إذن السؤال عن الرؤية ثم النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك بإثبات الرؤية العينية فقال إنكم سترون ربكم عيانا وهذا في الحديث الصحيح ثم أثبتها بطريقة ثالثة لا تقبل الجدل ولا التأويل ولا التمحل ولا الرد قال كما ترون الشمس والقمر ليس دونهما سحاب فلا يستطيع عاقل أن ينكر وهو مبصر أن ينكر الشمس أو طلوع الشمس في رابعة النهار ليس دونها ثم أثبت ذلك بطريقة الرابعة وهو قال لا تضامون وفي رواية لا تضامون وكلها بمعنى إثبات الرؤية لا تضامون ولا تضامون في رؤيته ومعنى لا تضامون بمعنى لا يضيم ولا يجحد بعضكم رؤية بعض ذلك أن الإنسان لو أنه أنكر عليه الشيء الثابت يعتبر هذا ضيم بالنسبة له فلو أن أحدنا خرج في النهار والشمس طالعة وقال للناس الشمس طالعة لو قال له أحد واحد من الناس لست بصادق يعتبر هذا ضيم وإنكار لبدهي وإنكار لأمر تشهد به العيون والعقول والأفئدة ويشهد به الناس جميعا فهذا يعتبر نوع من الضيم إنكار هذه الرؤية نوع من الضيم الذي لا يليق كما أن قوله لا تضامون إلى تتزاحمون من وضوح الرؤية وجلائها ومن عظمة الله عز وجل لا يحتاج الناس إلى أنهم يتزاحمون برؤيته يوم القيامة ولا يحتاج المؤمنون إلى أن يتزاحموا برؤيته في الجنة ثم قال بعد ذلك طبعا سنرجع إلى الأصل الثاني أو إلى فائدة ثانية المسألة الثانية لكن نكمل ما يتعلق بالرؤية. قال وهذا تشبيه للرؤية لا للمرء. ويقصد بذلك أن حينما شبهنا رؤية الله عز وجل برؤية الشمس والقمر في ربعة النهار والقمر في ليلة البدر فهذا يعني أنه لا مجال لإنكار رؤيتهما. من حيث الوضوح والتأكيد والجزم فإذا التشبيه هنا تشبيه الوضوح والجزم بالوضوح والجزم لا تشبيه المرء وهو الله عز وجل بالمرء وهو الشمس والقمر من حيث أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. لكن شبهت الرؤية بالرؤية من حيث وضوحها والجزم بها والقطع بها وعدم إنكارها وأنه ليس أحد من الناس أن يجادل في ذلك كما أنه لا يمكن لأحد من الناس أن ينكر طلوع الشمس في ربعة النهار ليس دونها سحاب ولا أن ينكر طلوع القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فكذلك ليس لأحد أن ينكر رؤية الله عز وجل من قبل المؤمنين بأبصارهم في الجنة يوم القيامة. نسأل الله يمتعنا جميعا بذلك. فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. الشبيه بمعنى النظير بمعنى الشبيه. المسألة الثانية مسألة الزيارة. وهذه مسألة اختلف فيها العلم هل تثبت الزيارة أو لا تثبت. واختلافهم مبني على اختلافهم في نصوص في الأحاديث التي ثبت فيها النص بالزيارة. إن ثبتت وإن ثبتت ثم لو ثبتت عند بعض العلم على ما تحمل هل هي بمعنى الرؤية أو أمر زائد عن مجرد الرؤية. الظاهر والله أعلم أن أكثر الروايات اللي وردت في الزيارة ليست لا يقطع في صحتها ومع ذلك الأمر لا يزال يحتاج إلى مزيد بحث فلعلي إن شاء الله في درس قادم آتي لكم بالنتيجة. طبعا كثير من أهل العلم أشار إلى الزيارة وكثير من السلف لكن إشارة من الزيارة هل هي على ما ورد في بعض النصوص الضعيفة أو على ما ورد في نصوص أخرى صحيحة بمعنى الزيارة وهل الزيارة بمعنى الرؤية أو هي أمر زائد عن الرؤية كل ذلك يحتاج إلى مزيد بحث. وقد أورد كثير من أهل العلم هذه المسألة كما قلت لكن أغلب الروايات التي أوردوها والأحاديث فيها ضعف. ويكلمهم ويكلمونه هذه مسألة ثالثة. مسألة ثالثة مسألة التكليم وهذه فيها إثبات أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته وأن كلامه سبحانه يكون متى شاء. تكلم في الدنيا وكلم بعض خلقه ويتكلم يوم القيامة يكلم الناس جميعا ويكلم كل واحد لوحده وينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد سبحانه. وأنه أيضا يناجي وينادي ويكلم كل إنسان بمفرده ويناقش بالحساب. فتكريم الله عز وجل تكريم الله عز وجل لعباده أمر ثابت قطعا وأنه يحدث لله عز وجل متى شاء وأن ذلك مرتبط بمشيئته سبحانه. ويكلمون هذا أمر معلوم يكلمونه يقصد بذلك يوم القيامة فإنه وردت النصوص القاطعة بأن العباد يكلمونه ويكلمه وأن هناك نوعان من التكليم تكليم عام لجميع العباد يكلمونه ويكلمهم وتكليم خاص وهو تكليم المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة وهو تكليم فيه تنعم فيه سرور للمؤمنين وغبطة. ثم أورد الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهي في إثبات الرؤية قطعا لأن السلف فسروها بذلك وأجمعوا على تفسيرها به. وما ورد عن بعض السلف من تفسير آخر فإنما هو نوع تفسير باللوازم لا يخرج عن التفسير القاطع لأن المقصود بها الرؤية. وكذلك الآية التي بعدها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هي صريحة في إثبات الرؤية من حيث أنها دلت على أن الكافرين يحجبون عن ربهم نسأل الله العافية والسلام. وهذا دليل قاطع على أن هناك فئة لا يحجبون عن ربهم. إذا كان الكافرون يحجبون عن ربهم فإذا هناك فئة أخرى وهم المؤمنون لا يحجبون عن ربهم، لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية على سبيل الوعيد للكافرين، فدل دلالة قاطعة على أن هناك ما يطمع به الخلق ويعتبرونه من النعيم ويرجونه، وهو الرؤية لله عز وجل، فينقطع هذا الرجاء عن الكافرين جزاء لهم على كفرهم، ويبقى بالضرورة لفئة أخرى وهم المؤمنون جزاء لهم على إحسانهم وتفضلا من الله عز وجل وإحسانه، لأنه ما دام احتجب عن الكافرين فإذا لابد أن يراه المؤمنون. لذلك قال السلف: لو لم يكن المؤمنون يرونه ما صار للاحتجاب عن الكافرين معنى، ولا صار لتهديدهم بالاحتجاب أي معنى ولا أي وعي، لو كان كما يزعم المعتزلة والجهمية ومن سار على سبيلهم من أهل الأهواء، لو كان الأمر يرجع إلى عدم الرؤية مطلقا وأن الجميع لا يرونه لم يكن للاحتجاب عن الكافرين فائدة، أليس كذلك؟ نعم. المسألة الرابعة في هذا الأمر تتعلق بعموم النعيم، فيما يتعلق بالنعيم عموما، وهو أن الله عز وجل اختص عباده المؤمنين بنعيم زائد عن نعيم الجنة وزائد عن نوع من ذلك الرؤية الخاصة، ومن ذلك الزيارة إن ثبتت، ومن ذلك التكريم الخاص الذي فيه تكريم إنعام وإحسان، لأن التكريم العام وتكريم مناقشة الحساب هذا لا يكون فيه إنعام، بل في الغالب أن العبد يكون أمام ربه خائفا وجلا، لكن التكريم الخاص للمؤمنين هذا فيه مزيد إكرام. وهذه الأمور كلها مرتبطة بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته، بمعنى أنه لا ينبغي لأحد أن يسأل في هذه الأمور كيف تكون، كيف يرى المؤمن ربهم، هذا السؤال لا يجوز أن ينشأ، وكيف يكلم الله عباده في القيامة، هذا سؤال لا يجوز أن ينشأ أصلا فضلا عن الجواب عليه. وهذه قاعدة عامة في جميع مسائل العقيدة الغيبية، لا يسأل عنها بشيء، وإذا سأل جاهل يبلغ يجاب عليه ويعلم بأن هذا السؤال لا يجوز. فلذلك ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لما يدور كثيرا بين بعض الصغار طلاب العلم من كثرة الأسئلة في هذه المسائل بكيف أو ما يشبه كيف، سواء في أمور العقيدة والأسماء والصفات، أمور الغيب، أو في أمور القدر، وكل ذلك غيب. نعم نعم. نعم. نعم نعم. محجوبون بعد ذلك، محجوبون بعد المحشر، أجاب عنها أهل العلم، قالوا أن الكفار محجوبون عن الله بعد العلم، وهذا بل بعضهم استدل بها حتى على الرؤية العامة، فقال أنه احتجب بعد أن أطمعهم في رؤيته احتجب عنهم. الرؤية الأولى لا يستفيدون منها لأنهم رأوا ربهم في المحشر وفي هول وفي فزائع وشدائد يوم القيامة، ثم أنهم رأوا ربهم وهم وجلون خائفون، فما كانوا تمتعوا بالرؤية ولا استمتعوا بها، ولا أيضا رأوا رؤية حقيقية، بل هي رؤية المنكسر الحسيد الذي لا يستفيد من هذه الرؤية، لكنهم طمعوا بعد ذلك برؤية فاحتجب الله عنهم على نحو ما ورد في ظاهر الآية. فالآية ليس فيها دلالة على نفي الرؤية العامة، بل العكس هو الصحيح، ومع ذلك فإن بعض أهل العلم قال إنهم محجوبون عن الرؤية البصرية، الذين يقولون رؤية الناس من محشي لربهم يوم القيامة رؤية قلبية، يقولون النفي هنا للرؤية البصرية. لكن كما قلت الظاهر وما ذكره كثير من أهل العلم أنهم أن الله عز وجل احتجبها عنهم نوعين من الحجاب، نوع عن نوع الرؤية التي يراه بها المؤمنون، ونوع آخر وهو الاحتجاب بعد الطمع في الرؤية، بعد الطمع في الرؤية حينما رأوا ربهم في المحشر كما ورد في صحيح البخاري ومسلم في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة الطويل. نعم.
ومن صفات الله تعالى أنه الفاعل لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر عن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدق. انفرد مسلم بإفراده. وقال النبي
نقف عند هذا المقطع، لأن المقطع الثاني فيه نقاط جديدة. في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله مسائل عديدة من مسائل القدر، بعضها مسائل متعلقة بمراتب القدر، وبعضها فروعا عنها، وبعضها في مسائل أخرى مهمة نأخذها على النحو التالي. المسألة الأولى: ارتباطه القدر بصفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله. فإن أمور القدر مرتبطة بأسماء الله عز وجل وبصفاته وأفعاله، من حيث أن الله عز وجل بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه فعال لما يريد، وأنه سبحانه بيده مقاليد السماوات والأرض، وأنه عز وجل الخالق البارئ المصور، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه، وأنه يريد بكم الرسل ولا يريد بكم الرسل، وأنه سبحانه الملك بيده الملك، إلى آخره من أسماء والأفعال والصفات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالقدر. لذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى ارتباط القدر بالأفعال وبالصفات، فقال: ومن صفات الله عز وجل أنه الفعال لما يريد. وهذه القاعدة مفرق طريق بين أهل السنة وبين كثير من أهل الأهواء والبدع من أهل الكلام، خاصة الذين ورثوا قواعد الجهمية والمعتزلة من أهل الكلام المنتسبين للأشاعرة والماتريدية. فإن عامة تأويلاتهم التي خالفوا فيها السلف مبنية على إنكارهم لأفعال الله عز وجل، ذلك أنهم يزعمون أن الله عز وجل لا يحدث منه فعل، وكل صفاته وأسمائه أزلية غير قابلة للحدوث ولا التجدد، فلذلك أنكروا كل شيء يدل على الأفعال، وسموها بأسواء من أسماء موهمة وملبسة، كان يقولون حلول الحوادث به أو حلول الأفعال به أو نحو ذلك من الأمور التي تلبس على طلاب العلم فيظنون أن قولهم حق، وما علموا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأنه سبحانه فعال لما يريد، وأن أفعاله مرتبطة بمشيئته. وهذا هو مفرق أو الفرق بين فهم السلف المرتبط بالنصوص وفهم الخلف المرتبط بالقواعد الفلسفية. فالسلف يربطون أفعال الله عز وجل بمشيئته، فما شاء الله عز وجل كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه فعال لما يريد. أما أولئك فإنهم لا يربطون الأفعال بالمشيئة، بمعنى أنهم ينكرون أن يكون لله عز وجل مشيئة تتعدى إلى الأفعال، إنما يجعلون المشيئة مشيئة أزلية لا تجدد فيها ولا حدوث، ويقول أن الله عز وجل فعله خلقه في أفعاله، أن فعل الله هو خلقه في أفعاله، وهذا مصدر ضلالة عندهم. السلف لا ينكرون أن الله عز وجل يخلق في خلقه ما يشاء فيكون هذا الخلق من فعل الله، لكنهم يقولون إن لله عز وجل إرادة ترتبط بالمشيئة ومشيئة ترتبط بالأفعال، والعكس كذلك، أفعال الله ترتبط بالمشيئة والمشيئة ترتبط بالإرادة، والمشيئة ترادف الإرادة كما هو معروف. فعلى هذا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، بما في ذلك أفعاله التي تتعلق بذاته سبحانه وبصفاته وأسمائه، كاستوائه على العرش ونزوله ومجيئه وسخطه ورحمته وغضبه ونحو ذلك، كلها تحت مشيئة الله، كلها مرتبطة بمشيئة الله، وأن الله فعال لما يريد ليس فقط لأفعال العباد بل لأفعاله سبحانه. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نعم، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، بمعنى أنه لا يحدث في هذا الكون، بما في ذلك أفعال العباد وأفعال المكلفين وأفعال العقلاء، أفعال الملائكة والجن والإنس. الملائكة متسخرون لا يعصون الله، لكن الجن والإنس فيهم العاصون، فالله عز وجل خلق جميع أفعال العباد بما فيها أفعال العصاة وأفعال المطيعين، كما لا يخرج شيء عن مشيئته، ثم قال وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. هذا فيه إشارة إلى الرد على الذين زعموا أن العبد يستقل بفعله، أن العبد مستقل بفعله، أو أن العبد مستقل لبعض أفعاله عند طائفة منه، فهذا في رد عليه، فإن الله عز وجل لا يخرج عن تقديره شيء ولا يصدر شيء إلا عن تدبيره سبحانه، بما في ذلك أفعال العباد جميعها خيرها وشرها كله من عند الله عز وجل. ولا محيد، هذه مسألة رابعة، لا محيد عن القدر المقدور، بمعنى أن ما قدره الله عز وجل على العباد لا يمكن أن يحيدوا عنه أو يخرجوا عنه، فلو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم على أن ينفع أحدا ما أراد الله له نفعا لم ينفعه، ولو اجتمع من خلق كلهم على أن يضر أحدا ما أراد الله له ضرا لم يضره، كل ما يحدث من خير وشر ومن نفع وضر فبتقدير الله السابق سبحانه. لا نحيد عن القدر المقدور، بمعنى أن الإنسان إذا وقع القدر فلا ينبغي له أن يتصور أنه من الممكن أن يقف هذا القدر. وفرق بين القدر وبين الآثار المترتبة على القدر. القدر نفسه لا ينبغي للإنسان أن يتحسر على حصوله، فإن فاته خير فليقل قدر الله وما شاء فعل، وإن أصابه ضر فليقل قدر الله وما شاء فعل. هذا بالنسبة للقدر نفسه. أما أثار القدر التي هي بكسب الإنسان وفعله فإنه محاسب عنه. الأمور التي تتعلق بالأمر والنهي، الأمور التي تتعلق بالطاعة والمعصية، فإن الإنسان مسؤول عنها، لأن الله عز وجل علق القدر في الأمر والنهي على أفعال العباد، بمعنى أنه جعل أفعال العباد مناط التكليف ومناط الحساب والجزاء. سيأتي المزيد الشرح لهذه النقطة بعد قليل. قال ولا يتجاوز، هذه مسألة خامسة أو رابعة. مسألة خامسة وهي ولا يتجاوز خط أو خط ما خط أو ما خط في اللوح المحفوظ. وهذه إشارة إلى المرتبة الثانية من مراتب القدر، مرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتاب، بمعنى كما أن الله عز وجل علم كل شيء وهذه المرتبة الأولى، ما كان وما يكون وما هو كائن كيف يكون، كل ذلك علمه الله عز وجل. تأتي الدرجة الثانية وهي الكتاب، كل شيء علمه الله عز وجل وقدره وأراده فلا بد أن يكون مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه، وهذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة أشار إليها في وسط الكلام وهي التقدير والمشيئة. التقدير والمشيئة، الله علم كل شيء ثم كتبه ثم قدره وشاءه. المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة الخلق، أن الله خلق كل شيء، وهذه آخر مراتب القدر، أربع مراتب. ثم أشار إلى معنى المسألة الخامسة وهي قوله أراد ما العالم فاعلوه، وهذا يعني أن أفعال العباد بما فيها أفعال العقلاء والمكلفين مرادة لله عز وجل خيرها وشرها، لكنها إرادة عامة ليس إرادة خاصة، ذلك أن الإرادة على نوعين، إرادة عامة بمعنى الخلق والتدبير والتقدير العام بالعلم والإيجاد وغير ذلك، فكل ذلك داخل في الإرادة العامة، والله عز وجل كل شيء يكون بإرادته العامة، لا يخرج شيء عن إرادته، سواء أفعال الجمادات أو أفعال العباد، أفعال العباد سواء منها ما هو بإرادتهم أو ما لم يكن بإرادتهم، كله من فعل الله عز وجل وتقديره السابق ومشيئته العامة. وهناك نوع ثاني من الإرادة وهو الإرادة الخاصة، هذه الإرادة هي التي فيها تفصيل، وهي التي ثبت أمرها على القدرية وعلى كثير من ضعاف الفقه في الدين وضعاف العقيدة، فأحيانا يحملوها على الإرادة العامة وأحيانا ينكرونها وأحيانا ينكرون بعض الإرادة العامة إلى آخره، بسبب عدم فهمهم لنوع الإرادتين. فالإرادة الأولى العامة المشيئة التي يدخل فيها كل شيء، الخير والشر والضر والنفع، فكل شيء يتقدير بإرادة الله. والنوع الثاني وهو الإرادة الشرعية الدينية، وهي أن الله عز وجل أراد الخير من عباده وأحبه منهم ولم يرد الشر منهم وكرهه منهم. إذن الإرادة الخاصة نوعين، نوع يريده الله ويحبه ونوع لا يريده الله ولا يحبه، وتسمى الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية الإرادة الدينية، فالله شرعا يريد الخير ولا يريد الشر، دينا يريد الله الخير ولا يريد الشر، يكره الخير يكره يحب الخير ويحب فعله ويحب فاعله، ويكره الشر ويكره فعله ويكره فاعله. إذن الله من حيث الإرادة الخاصة يريد الخير ولا يريد الشر. لذلك قال الله عز وجل يريد بكم الخير ولا يريد بكم العسر. فإرادة يوسف بمعنى الخير والطاعة، وإرادة وعدم إرادة العسر بمعنى كراهية ذلك، كراهية الشر والمعصية. والمثل الثالثة قوله لو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. هذه متعلقة بالتقدير الخاص للعباد، أي أن الله عز وجل يهدي من يشاء فضلا منه ونعمة، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة، وأن الله عز وجل جعل هذا الأمر ابتلاء، وهذا هو محط الابتلاء، محط الابتلاء والتكليف، وهو أن الله عز وجل غني عن خلقه، ولو شاء لعصمهم جميعا فما عصوه وكانوا كلهم كالملائكة، لكن لله فيما قدره وما شرعه حكمة، وله في ذلك سبحانه غاية هي منتهى الحكمة وحسن التدبير. فتحقيق الابتلاء للعباد أمر مراد لله عز وجل، وهو من كمال حكمته. ومن مقتضيات الابتلاء أن الله عز وجل قدر على بعض العباد الضلال، وقدر لبعض العباد الهداية، ثم إنه لم يكن ذلك على سبيل القسر والجبر كما يقول الجبري، إنما على سبيل الاختيار كما سيأتي، وهي المسألة السابعة: خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. هذه المسألة لها جانبان، جانب سيأتي الكلام عنه، هو أن الله عز وجل حينما أمر بما يستطاع، وأمر بناء على البيان وإقامة الحجة وكذلك النهي، هذا سيأتي تفصيل. لكن هناك جانب أول لهذه المسألة، وهو أن الله عز وجل حينما قدر هذه المقادير على العباد، خاصة ما يتعلق بالهداية والإضلال، قدر ذلك بناء على ما هم فاعلوه، بمعنى أن الله عز وجل علم بثابت علمه أن فلان من الناس سيعمل الخير ويدفعه، وعلم سبحانه بثابت علمه أن فلانا من الناس سيعمل بالشر ويزعل، كما أشار في هذه المسألة إلى المقادير الخاصة لأفراد العباد، وهو أن الله عز وجل قدر لكل إنسان حينما تنفخ فيه الروح، قدر فيها حياته، أجله، ورزقه، وأفعاله، وهدايته أو ضلاله، وكل ذلك راجع إلى حكمة الله عز وجل، لأن الخلق خلق الله، والله يفعل في خلقه ما يشاء. ثم ذكر هذا من الأدلة العامة الدالة على عموم المشيئة وعموم الإرادة. كل الأدلة الآيات التي جاءت هنا دليل على عموم الخلق وعموم الإرادة وعموم المشيئة. قوله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بمعنى أنه لا ينبغي للعبد المسلم لله عز وجل وكذلك المسلم أن يسأل عن أفعال الله عز وجل، لا على سبيل الاعتراض ولا على سبيل طلب المغيب أو على سبيل طلب الكيفية، كل ذلك لا يجوز. إنما الإنسان قد يسأل بحثا عن حكمة أو بحثا عن الجواب الذي يشكل في ذهنه، أما أن يسأل سؤال متعنف أو سؤال المشكك أو سؤال المعترض على فعل الله عز وجل أو سؤال الطالب للكيفية أو المتطلع إلى الغيب، كل ذلك لا يجوز. وسؤال عن بدعة بل هو ذنب عظيم. فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومن أفعاله سبحانه كونه قدر هذه المقادير على العباد وأضل من شاء وهدى من شاء، كل ذلك من أفعاله. فلا يسأل الله عز وجل لماذا أضل الكافرين ولماذا هدى المهتدين، لأن هذا أمر مزاف خارج عن دائرة التكليف كما سيأتي. هذا الأمر خارج عن دائرة التكليف، والذي يدخل في دائرة التكليف أمر معلوم عند كل العقلاء سيفصله المؤلف بعد قليل. كقول من ذلك قول عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا دليل على عموم الخلق وعموم المشيئة وعموم الإرادة. وكذلك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذه الآية دالة على عموم الإرادة والخلق والمشيئة. وكذلك قول عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هذا دليل على عموم الخلق وسبق العلم والتقدير والمشيئة. وكذلك قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه أيضا دليل على عموم المشيئة وسابق القدر. لكن يظن بعض الناس أنها دليل على الإرادة الشرعية، هذه دليل على الإرادة الكونية والمشيئة العامة، لا تدخل في الإرادة الشرعية، لأن الله عز وجل من حيث الإرادة الشرعية يريد الخير ويريد اليسر، ولا يريد الشر ولا يريد العسر، يريد الهدى ولا يريد الضلال من حيث الإرادة الخاصة. لكن الآية دليل على دليل في الإرادة العامة والمشيئة العامة. كذلك في الحديث أشار إلى مسألة أنكرها كثير من القدرية، في آخر الحديث قال وبالقدر خيره وشره، هذه فيها دليل على أن الله عز وجل خلق كل شيء وقدر كل شيء بما في ذلك الخير والشر، لا يخرج الشر عن تقدير الله كما تزعم طوائف من الوثنية القديمة والقدرية التي قلدتها وثنية كثير من الديانات الهندية واليونانية والمجوسية والصابية وغيرها، بل وطوائف من النصارى يزعمون أن الله عز وجل لم يقدر الشر ولم يعلمه ولم يكن داخل في مشيئته ولا في فعله سبحانه، وهذا خطأ، لأنهم خلطوا بين الإرادتين، خلطوا بين الإرادتين. حينما جاءتهم النصوص بأن الله لا يريد من عبده الكفر أو لا يريد منه المعصية، ظنوا أن ذلك بمعنى لا يشاءه ولا يقدره، بينما لا يريد بمعنى لا يرضاه ولا يحبه ولم يشرعه. إذن القدر خير وشر كله من الله من حيث المشيئة العامة والتقدير العام، أما من حيث فعل الإنسان فإن الشر إنما يفعله الإنسان بإرادته، فلذلك في الإنسان إذا زال عقله لم يحاسب على أفعاله التي يفعلها وإن كانت شر. نعم يكمل.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيري وشري وحلمه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. وقال الله تعالى لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للخير والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجازى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
أحسن. هذا المقطع هو ثمرة الكلام عن القدر، وفيه تفصيل مسألة التي أشرت إليها سابقا، وهي مسألة الدائرة التي يحاسب عليها الإنسان في أمور المقادير والأفعال. وذلك أن مقادير العباد وأفعالهم على درجتين: الدرجة الأولى غيبية لا دخل للإنسان فيها، لا من حيث العلم بها تفصيلا وبكيفياتها، ولا من حيث الجزاء والتكليف ونحو ذلك مما يتعلق بالمكلفين. فالجانب الأول والجزء الأول أو الدائرة الأولى ينبغي ألا يعلق فيه الإنسان أفعاله، لا من حيث فعل الخير والشر، ولا من حيث المصير والجزاء. والدائرة الثانية هي محط النظر والتكليف، وهي التي ينبغي أن يتأملها الإنسان ويتأمل نصيبه فيها وما يجب عليه وما لا يجب أن يعلم. هذا يعلم ولن نتطلع إلى أكثر من أن نؤمن به فقط.